السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. في فهم متبادر إلى الناس عندما يقرون هذه الآية أو يسمعونها، لكن ليس هو المعنى المباشر والمقصود لهذه الآية. المعنى المتبادر يعني خليش بسم الله مستهلك على لسانك في الفاضي وفي المليان وفي الكبير وفي الصغير، وهذا المعنى صحيح. ينبغي أن تعظم اسم الله جل جلاله فلا تذكره ولا تحلف به في محقرات الأمور، لكن المعنى المقصود ابتداء وبالأصالة بهذه الآية: لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك ويحول بينك وبين البر والتقوى والإصلاح للناس. واحد زعل من واحد في الجامعة ده، حلف ما نحطش يجي في الجامعة ده باقي عمري. وإننا نقول له: يا أخي، ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم، لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من المجيء إلى المسجد. واحد حلف أن لا يكلم أخته، أن يقطع رحم بعض ذوي قرابته. فنقول له بهذه الآية الكريمة: لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من عمل من أعمال البر أو التقوى أو الإصلاح في الناس. طب والحال إذا حلفت، من حلف على يمين وراء غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلا تجعل الله جل وعلا علة لأيمانكم. كان أحدهم إذا سئل عن الشيء من الخير أو الإصلاح بين الناس يقول: لقد حلفت بالله ألا أفعله. يتعلل في تركه لأعمال الخير والبر والإصلاح بين الناس بالحلف بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. أن تصر على يمينك التي أقسمت بها على أهلك، أن تقسو عليهم في موقف، أو أن تحرمهم من شيء من برك، أن تصر على إبرارك لهذا اليمين آثم عند الله أكثر إثما من أن تعطي الكفارة التي فرض الله جل وعلا عليك. قد الله جل وعلا افترض لنا تحلة أيماننا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الغفور الرحيم. فأول ما ننبه عليه في هذا المقام الامتناع عن كثرة الحلف. الله جل وعلا قال: ولا تطع كل حلاف مهين. بعض الناس تحصي عليه في المجلس واحد 10 15 20 مرة يقسم فيها بالله من غير داعي، لم يستقسمه أحد، ولم يظن به الكذب أحد، ولم يحمله أحد على مثل هذا الكذب، لكن جرى الأمر على لسانه مستهلكا وأصبح بطريقة لا تكاد تخلو عبارة من عباراته من يمين بالله عز وجل. هذا ليس مناسبا. إن كثرة الحلف من صفات المنافقين، أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم اتخذوا أيمانهم جنة، وأسهل حاجة عند الفاجر أو المنافق اليمين. قالوا عليك يمين جاي تحلف، ما دام وصلت اليمين تبقى المشكلة تحلف. ليس في قلبه تعظيم الله عز وجل ولا تعظيم لاسمه جل جلاله. ذكرت لكم مرة أن نبي الله أيوب عندما اشتد به البلاء ودخل عليه اثنان من أصحابه، فقال أحدهما للآخر: إننا والله نرى أن أيوب قد اقترف ذنبا عظيما، إن الله جل وعلا منذ كذا وكذا سنة لم يرفع عنه البلاء ولم يلبسه ثوب العافية حتى هذه اللحظة. لابد أنه جاء عملا عظيما جدا استوجب به هذا القدر من البلاء الذي امتد وتطاول عبر سنوات طوال. كان هذا أقسى على نفسه وأوجع لقلبه وآلم له من كل ما مسه من الألم ومن كل ما أصابه من الداء. فقال: يا ربي تعلم أنني كنت أمر بالرجلين يحلفان بك يذكران اسمك وهما يتداراان القول، فأرجع إلى بيتي فأخرج كفارة يمين عن هذا من مالي وكفارة يمين عن هذا من مالي كراهية أن يذكر اسمك في باطل. تعظيم لاسمك يا ربي أسمعت ماليش صلة بيهم، لست جزءا من هذه المشكلة القائمة بينهما. أسمع اسمك يستهلك ويتداوله الناس وده يقسم وده يقسم عكسه وأكيد واحد من الاثنين مش مظبوط. أرجع إلى بيتي وأخرج كفية من عن هذا وعن ذاك كراهية أن يذكر اسمك في باطل. فالله جل وعلا أخبرنا أن الذين يكثرون الحلف خاصة وهم كاذبون إنما هم المنافقون. فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كثرة الإيمان وأن لا يعود لسانه على ذلك، فإن من تعظيم الله جل جلاله ألا تكثر من الحلف به لا سيما في محقرات الأمور. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. البر لفظ جامع لكل أعمال الخير. لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من عمل من أعمال الخير أو التقوى أو إصلاح بين الناس. واحد زهق في حلف يمين مدخل في أي قضية صلح بعد اللي شفته واتبهدلت وينوب المخلص غير تكتف هدومه كما يقولون. فمن كثرة ما عانى ومن كثرة ما قاسى أقسى من يمينا ألا يدخل في خصومة قط. خليهم يقضوا بعض، خليهم يولعوا. هذا ليس منطق المؤمن. المؤمن يصبر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بالمناسبة أحيانا تأتينا خصومات زوجية وإذا دخلت فيها بصفة المحكم في نهاية حكمك لابد أن يغضب أحد الطرفين. بطبيعة الحال لن تستطيع أن ترضي الطرفين، ثم توقع إذا أصدرت حكمك بعد أن تحتاط وتأخذ كل أسباب الاحتياط المطلوبة، يعني أن يتوقع أن تعلن عليك حرب ضروس من قبل الطرف الذي لم يعجبه خصم. لسه اليوم فقط أرسل أحد المشايخ من كاليفورنيا سلسلة إيميلات في خصومة نظرها وحجم السداد والشتائم التي تعرض لها وهو داخل طواعيهم فولنتير لم يدفع له درهم ولا دينار. ده لو جلس عند محامي عند ستوب ووتش بيحاسبه بالساعه. ده حزب لوجه الله وقته وعرضه ومكتبه. وقالت التصوير عنده بيصور له اوراق، كل ده حزبات لوجه الله تعالى، ومع هذا لم يسلم من قذائف ومن سباب ومن شتائم ومن ولاد. فقال: يا اخي طب ماذا نفعل؟ إن قبضنا أيدينا عن الناس يبغي بعضهم على بعض ويعدو بعضهم على بعض ويكون القانون الوضع في النهاية هو الحكم ونكون قد حلنا بينهم بين إمكانية التحاكم إلى الشرع المطهر. وإن دخلنا بينهم أشعلوا علينا النيران وأعلنوا علينا الحرب وما فيش حق ما فيش حكم في الجملة هيرضي الاثنين، واحد هيرضى والتاني هيغضب، ولا يغضب ده خلفه من يغضب له، وتبدأ الحرائق تستعد والدنيا تستعد وكذا وكذا. فأحيانا بعض هؤلاء يتخذ قرار وقد يغلظه القسم: بعد اليوم لن أفتح بابي لأحد، لن أفتح مكتبي لأحد، لن أفتح أذني لأحد، خلاص. وبعد أن رأيت ما رأيت وبعد أن سمعت ما سمعت لن أعود للطريق، لن أعود. لا، يقول لا، تصبر نفسك ونفكر في آليات نطورها. ربما يتولى هذه المسألة محامي في القانون ميديشن وفي أمور بيبقوا لايسنز من ناحية المحكمة، وجلسة المحامي أهيب للمتخصصين من جلسة الشيخ، لأن المحامي خلفه سلطة، خلفه محكمة، خلفه دولة، يعرف يرتب الموضوع، يجعله إيه؟ يجعله كده يقدر ينشاط قانونيا فيحقق الهدف. ونحن من خلفه بالنصح وبالمشورة وبالتوجيه وبالفترة وبالبيان، بس خلي اللي يتصدر لهذه القضية واحد يكون جلده سميك رقم واحد، ورقم اثنين إن خلفه من الوسائل والآليات القانونية التي تحمي بها عرضه من جانب، وتحمل الناس المتخاصمين على احترام قراره وعلى وضعه موضع التنفيذ من ناحية أخرى. دي أفكار، ولعل التفكير الأعمق يسوق لنا نتائج أعمق كذلك بإذن الله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. طيب، الأيمان في الجملة أحبابي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. خلينا نطلع اليوم بفائدة فقهية جميلة كده مرتبة. تنقسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام: اليمين اللغو، اليمين المنعقدة، اليمين الغموس. اليمين اللغو في تفسيرها وجهان. الوجه الأول الذي عليه الجمهور والكثرة الكاثرة، ما جرى من ألفاظ الحلف على اللسان بغير قصد إلى الحلف، كقول أحد لا والله بلى والله، اثنان يتداراءان القول من غير قصد إلى الحلف، ده بيضع هذا في يمين الإكرام، والله لا تيجي تشمع لا والله ما أنا داخل، يحدث نوع من أنواع إيه؟ يعني تدارء القول بهذه الصورة من غير أن ينعقد القلب على قسم. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانه، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، أي تنايدة بما كسبت قلوبكم، أي سورة البقرة. يبقى اليمين اللغو هي قول أحدكم لا والله بلى والله من غير قصد إلى الحلف، أمر جرى على لسانه من غير قصد الحلف، هذه لا كفارة فيها ولا إثم عليها على أصحابها من لغو القول. النوع الثاني قال اليمين المنعقدة، أن تحلف على أمر في المستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله، فإن فعلته وبررت بقسمك فلا شيء عليك، إن لم تفعله فقد وقع الحنث، حصل الحنث في اليمين تلزمك الكفارة. طب إحنا قلنا أن يمين اللغو فيها وجهان، ذكرنا وجه، إيه الوجه التالي؟ قال من حلف وهو متأكد من الصدق قولي ثم تبين له خلافه، ودي أحيانا يعني يخيل إليك أنك رأيت شخصا واثق من أنك رأيته مئة في إلا فتقسم أنك رأيته ثم يتبينك أنك كنت واهم، هذا كان شخص يشبهه، يعني لم يتجه قلبك إلى الكذب بالله، إلى الكذب في القسم بالله عز وجل، وإنما حلفت على ظنك، على يقينك، على ما استقر في نفسك أن هذا هو الصدق وأن هذا هو الحق ثم تبين لك خلافه، فأنت لم تتجانس الإثم ولم تتعمد كذبا ولا فجورا، إنما وهمت، غلطت، أخطأت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله في الصحيح قد فعلت، رحمة الله عز وجل إنه قال قد فعلت، أي لا أؤاخذ عبادي لا بنسيانهم ولا بأخطائهم ولا أحملهم ما لا طاقة لهم به. اليمين اللغو سواء ما جرى على اللسان بغير قصد إلى الحلف، أو إذا حلفت وأنت مستيقن أنك صادق ثم تبين لك أن الأمر بخلاف ذلك. النوع الثاني قال اليمين المنعقدة، أن تحلف على أمر في المستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله، فإن فعلته فقد بررت بيمينك ولا شيء عليك، إن لم تفعله فقد حصل الحنث وجبت عليك الكفارة. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. برضو من الأخطاء الشائعة أن يقفز الصوم، أن يتبادر الصوم إلى ذهن الحالف عند الحنث، يا خليني أصوم، وجد انت مش من اهل الصوم، وغالبا اهل امريكا مش من اهل الصوم، لما من احد في الجمله يعني لو هو يملك اطعام 10 مساكين، فمن كان يملك إطعام عشرة مساكين فلا يجزئه الصوم، لأن من لم يستطع فالصيام ثلاثة أيام. آخر المطاف صيام ثلاثة أيام، لكن أوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طب كيف نطعم عشرة مساكين؟ نعطي كل واحد نصف صاع من طعام بخيار، نقدم وجبة جاهزة خيار، فأنت بين خيارين، أن تعد طعاما أو أن تشتري طعام جاهز تقدم وجبة متكاملة من جنس ما تأكله أنت وتطعم منه أهلك وولدك، أو أن تقدم نصف صاع من طعام، نصف صاع من تمر، حوالي كيلو ونصف تقريبا من التمر، الزبيب، الرز، من غالب أقوال الناس التي يتقوتهم منه. طيب عشرة مساكين إن تعديهم لمسكين واحد وحول له أمثاله، ثم أديله لقمة، أديله عشر لقم، بدل ما أديله كيلو ونص أديله 15 كيلو مثلا يعني. والله إن كان عنده أولاد محاويج ويبلغ مجموع الأسرة 10 هذا كلام ماشي، لأنك استوفيت نصاب العدد. إنما إذا كان دون النصاب فلا يجزي إلا عن هذا العدد وبقي عليك بقية العشرة. فعند جماهير أهل العلم العدد مؤتمر، ما ينفعش تدي الكفارة كلها لمسكين واحد، لابد أن تستوعب العدد سواء في كفارة الصوم أو كفارة الظهار أو كفارة الحلف في اليمين، لأن الله ذكر العدد وهو مقصود شرعا للشارع الحكيم. إطعام عشرة مساكين، يبقى إما أن تقدم عشر وجبات لعشرة مساكين أو أن تقدم نصف صاع من طعام، كيلو ونصف من غالب أقوال الناس. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولما قال الكسوة ما يستر العورة، ما ينفعش أجيب عشر خمارات لعشرة محاويج من النساء، لأن الخمار مش الخمار ليس كافي لستر العورة، لابد من جلباب وخمار. لو عايز تكسو الكسوة الكاملة التي تستر العورة، أن تستر يعني إما تجيب له بنطلون وقميص بلغتنا المعاصرة، أو ثوب كامل يغطي عورته، أو إزار ورداء، إن حياة تغطي الجسد بالكامل ما ينفعش تغطي الجزء وتطلب الجزء. ويعني نؤكد أن الصوم لا يكون إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة، لا يصلح إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة. طب ماذا عن اليمين الغموس؟ الغموس أن يحلف بالله كاذبا وهو متأكد ومتحقق من أنه كاذب، وهي دركات أفحشها أن تحلف بالله كاذبا لتقتطع به حق امرئ مسلم بهذا اليمين. وأكثر ما يقع هذا من التجار، يحلف بالله أنه اشترى البتاعة دي بكذا، أو أنها اتفصلت له بكذا، أو اتكلفت كذا. واليمين منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، تمحق البركات. اليمين الفاجرة، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. واليمين الفاجرة عند جماهير أهل العلم لا كفارة لها، سميت باليمين الغموس إنها تغمس صاحبها في الإثم، وربما تغمسه في النار إن لم تتداركه رحمة من الله عز وجل. ولهذا هي أعظم من أن تكفر بطعام عشرة مساكين أو كسوة أو صيام ثلاثة أيام. ليس أمامك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تسكب دموع الندم، وأن تتبع ذلك بالعمل الصالح، إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما معنى قول الله جل جلاله واحفظوا ايمانكم، ان حفظ اليمين يكون بثلاثه امور. اولها عدم الاكثار من الحلف ولا تطع كل حلاف مهين. الثاني عدم الحنس الا فيما كان واجبا، فحافظ على يمينك، اذا اقسم التبر بهذا القسم الا اذا حلفت على ترك واجب او على فعل محرم، فعندئذ تكفر عن يمينك وتاتي الذي هو خير. رقم ثلاثه اذا حنست تخرج كفاره اليمين التي افترض الله جل وعلا عليك، ما تسيبهاش لحد ما تنساها وتمحى من الذاكره، لابد ان تبادر الى اخراج الكفاره التي فرضها الله جل وعلا عليك. والكفاره تتعدد بتعدد الايمان. لو واحد حلف ما يشرب شاي وتاني وما يشرب كرك وحلف ثالث ما يشرب قهوه، ثلاث ايمان منفصلات على ثلاث اشياء منفصله ثم حلف فيها جميع، عليه ثلاث كفارات. لكن اذا جمعها في صيغه واحده، والله ما انا شايب لا شاي ولا قهوه ولا بيبسي ولا كذا ولا كذا، جمعهم في يمين واحد، إذا شرب واحدا منها انحلت عقدة اليمين وجب عليه الكفارة بالحنث ولو في واحد منها. لو كرر أقسم بالله ما أشرب شاي، أقسم بالله ما أشرب شاي، وكرر، هذا قصده التأكيد وليس التأسيس، فيخرج كفارة يمين واحدة لأن المقسم عليه شيء واحد وليس عدة أشياء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وكما ذكرنا وأكدنا، إذا كان الأصل أن تحفظ يمينك وأن تبر بقسمك، فيستثنى من هذا إذا حلفت على فعل محرم أو على ترك واجب، فينبغي أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير، وأن لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من أن تبر وأن تتقي وأن تصلح بين الناس. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقي عنده إلى وقت العتمة، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل صبيانه. تأخر شوية فلما رجع البيت أولاده ناموا، مراته جابته الأكل، قال لا والله ما أنا واكل من أجل صبيانه، ثم بدا له فأكل، غير رأيه فأكل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. فماذا عن تحريم الحلال؟ أجل يحرم علي الكرك مثلا، يعني يحرم علي القهوة، يحرم علي الشاي. تحريم الحلال يمين، تحريم الحلال اليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه العسل أو إحدى النساء، ففرض الله له تحلة أيمانه، فاعتبر هذا التحريم يمينا. فتحريم الحلال عموما يمين، يخرج من تبعتي عند الحنف كفايه، الا تحريم الزوجه فيه تفصيل. لو قال لزوجتي انت علي حرام، ما تبعت هذا القول، يستفصل منه عن يمينه. ان قصد به الطلاق كان طلاقا، ان قصد به الظهار كان ظهارا، ان قصد به اليمين كان يمينا مكفره، فيستفصل منه عن نيته ويعمل في ذلك ما يفصح عنه من نيته بحسب الأحوال. فتحريم الحلال عموما يمين، يخل من تبعات عند الحنف وكفارة يمين، إلا تحريم الزوجة فإنه يستفصل من صاحبه عن نيته. إن قصد الظهار كان ظهارا، وفي طبعا مشكلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس قبل المسيس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن حدث منه الحنس نسيانا، واحد حلف ما يشرب شيء، وفي مرة قاعد واحد يقول كوباية شاي شربها، وبعد ما شرب جاه افتكر لأن حلف ما يشرب شيء مثلا، يعني هل يحنث بارتكاب ما امتنع عنه بالحلف على سبيل النسيان؟ لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمن فعل الشيء المحلوف عليه المحلوف على تركه ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحلف ولا كفارة عليه ويمينه باقية. طب حاجة هنا بيكسر القول فيها، يمين الإكرام، هل تقع والله أنت شارب عندي مش شارب، والله أنت بتغدي، والله ما أنت ماشي النهاردة مثلا، يعني يحصل كثير من الأهل والأرحام والأقارب، هذه فيها كلام طويل عريض عند أهل العلم. يا ترى الرأي ما سمعش الكلام، لا بيت ولا نزل ولا شرب شاي ولا تعشى، قال له شكرا وخبر يروح بيت. والتاني حلف مرة واثنين وثلاثة، فهل يلزمه الحنث ولا لا؟ هذه من مواضع النظر عند أهل العلم. الجمهور جمهور الفقهاء جمهور المذاهب الأربعة يقولون نعم تلزمه كفارة، هو حلف أن يأتي الرجل عنده والرجل ما جاش، حلف أن يطعم عنده والرجل ما كانش، حلف يبيت والرجل ما بيتش، فحدث حنث فتلزمه كفارة يمين. لكن ذهب أهل العلم بعض أهل العلم إلى التفريق بين من كان قصده الإكرام، فإن الإكرام قد حدث، الإكرام قد حدث، هذا عند الشافعية اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض المعاصرين إن مقصود النهائي للحالف أن يكرم هذا الرجل، والإكرام تحقق، يعني كأنه لم يقع حين مقصوده تحقق وأكرم صاحبه عندما عرض عليه بقوة وبعزيمة ماضية وبهمة عالية أن ينزل عنده وأن ينال من طعامه وشرابه وأن يبيت عنده، مقصوده من حلفه الإكرام قد حدث، فلا يضره بعد ذلك مخالفة هذا الرجل لظاهر القول. ويستدل على هذا بعدة أحاديث، من بينها إن أبا بكر يعني رضي الله عنه مع ضيوفه حين قال والله لا أطعمه الليلة، عند ضيوف قال والله لا أطعمه الليلة، فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه، فجيء بالطعام فسمى فأكل وفكر، عند ضيوف فحدث ألا يطعم، قال والله ما احنا وكلين إلا إذا كلت أبينا معنا، فسكت ويروح وكل. ثم راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح غدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد بروا حدثت، هم مشوا كلامهم فيمنهم مشي وأنا ما مشيتش كلامي فيمني وقعت، لقد بروا وحنفت، فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم، رواه البخاري ومسلم، بل أنت أبرهم وأخيرهم ولم يزل له كفارة، يعني رضي الله عنه وأرضاه. يعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث فيقول قال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع، لأن أبا بكر لم يقصد إلزامهم بذلك إنما قصد إكرامهم به والإكرام حصل، ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا قصدوا إكرامه أيضا. ولا شك أن دلالة حديث أبي بكر على ما اختاره شيخ الإسلام من أنه لا حنث في يمين الإكرام دلالة واضحة. أيضا قالوا معنى لطيف كان قالوا إيه، قالوا قياس يمين الإكرام على أمر الإكرام، فكما أن مخالفة أمر الإكرام لا يعد عصيانا فمخالفة يمين الإكرام لا يعد حنثا. تعال نشوف مثال عمل جميل يظهر فيه الفرق بين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر في القصة الواردة في الصحيحين لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة في المجيء إلى الصلاة، فأبو بكر أما الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وصفق الناس. مش معقول حد يصلي بالنبي والنبي لنا موجود، حتى وإن كان تأخر أبو بكر تقدم بس برضه ستيل لا، هذا مكان لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فصفق الناس عشان ينتبه أبو بكر عشان يرجع عشان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن انكس مكانك، كمل زمان خليه كمل. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمره أن يقف في مكانه وأن يتم صلاته حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مأموما. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصلاة، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما صلى قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ أردت تخليك، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصلي بك إماما؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول شراح هذا الحديث ومما يدل على عدم وجوب الكفارة في يمين الإكرام قصة أبي بكر في الصلاة لما تأخر ولم يقبل تلك الإشارة، ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن إشارته ينبغي أن تنتهي. أصبح هذه قضية أصولية، أيهما يقدم، مقتضى الامتثال ولا مقتضى الأدب؟ مقتضى الامتثال ولا مقتضى الأدب؟ مقتضى الامتثال في هذا المقام أن يظل له خليه يبقى معناه خليك، هذه مقتضى الامتثال. مقتضى الأدب أن يتأخر لأنه ينفعش يصلي بالنبي، يعني لم يحتملها عقله ولا قلبه وكيف يعني. فأختار الشافعي رحمه الله أن مقتضى الأدب مقدم على مقتضى الامتثال. من أجل تتأخر أبو بكر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إذا كان قصده الإكرام فالإكرام قد حصل. يعني فقوله والله لتدخلن عندي البيت كقوله والله لأكرمك، فالمقصود بهذا هو هذا، فليس هدفه من أن يدخل قبله إلا الإكرام، فكأنه حلف على الإكرام من حرصه. وعلى كل حال يقول أهل العلم المعاصرين هذا القول في الحقيقة فيه فرج للناس، لأن الناس دائما يحلفون هذه الأيمان، لكن ينبغي أن الشخص يجتهد ما استطاع في أن يجنب لسانه ذكر الحلف خاصة في الأمور البسيطة. أحد السلف يقول أكلت في بيت محمد بن سيرين طعاما فلما أن شبعت وخذت المنديل ورفعت يدي فقال محمد إن الحسن بن علي قال إن الطعام أهون من أن يقسم فيه. عايز يقول مش عايز أحلف، مش عايز أحلف عليك، كل يعني ما فيش داعي أحلف لأن الطعام أهون من أن يقسم فيه. كان يريد أن ينبهه إلى أن ينال من طعامه أكثر ليكرمه بذلك، ولا يريد أن يقسم لأن الطعام أهون من أن يقسم عليه. اللهم اهدنا السواسين. نختم إن من حق المؤمن على أخيه أن يبر قسمه، إبرار القسم من حق المؤمن على أخيه ما لم يكن في ذلك ضرر عليك. أخوك إذا أقسم عليك ولم يكن في إبرار قسمه مضر عليك ينبغي أن تبر له قسمه، هذا من جملة حقوقه المستحبة التي ينبغي أن تحافظ عليها أن تقر عينه بإبرار قصده، إلا واحد تدخل فيما لا يعنيه وعايز يستنطقك بأسرار بيتك ونحن هذا لا تجيب إلى هذا، إلا أن هذا ممن يقف ما ليس له به علم، وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. والشكر موصول للدكتور مدحت الذي قام بمهمة الترجمة في هذه الليلة، نسأل الله أن يثيب عليها أجرا حسنا جزيلا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.